که فی ایران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مرتكبي جريمة مهاجمة مزار ديني في مدينة شيراز سيعاقبون، ويدعو للاتحاد لمواجهة الأعداء. الرئيس الإيراني يؤكد أن العمل الإرهابي لن يمر دون عقاب، وأن قوى الأمن ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. وتواصل الإدانات الدولية للجريمة الإرهابية بمهاجمة مزار ديني بجنوب إيران. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مرتكبي الجريمة سيعاقبون، لكن ألم الأحباء وتدنيس الحرمات لا يعوض إلا بالبحث عن سبب هذه الأحداث والتصدي لها بحسم. وقال آية الله خامنئي في بيان إدانته للجريمة الإرهابية بمهاجمة زوار مرقد السيد أحمد نجد الإمام الكاظم عليه السلام: علينا جميعا أن نكون يدا واحدة أمام الأعداء والخونة وكل من يريد الاستخفاف بحياة الناس وأمنهم ومقدساتهم. من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني أن سعي أساسة البيت الأبيض لإثارة الفتن داخل إيران جاء بعد إعلان الأمريكيين رسميا فشل الحظر الشامل في التأثير على الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمراسم تدشين عدة محطات توليد الطاقة الكهربائية، أكد إبراهيم رئيسي أن العدو كان يعتقد أن الحظر سيبطئ تقدم الشعب الإيراني، مشيدا بجهود الكفاءات المحلية في بناء هذه المحطات وإضافة 6000 ميجاوات من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية. وشدد رئيسي أن العمل والإنتاج والتطور العلمي والاقتصادي يستدعي ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، داعيا جميع شرائح الشعب إلى التحلي باليقظة. ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن ما يقرب 15 شخصا استشهدوا وجرح آخرون بهجوم إرهابي لمرقد السيد أحمد نجد الإمام الكاظم سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. وقد تعاملت القوات الأمنية مع الحادث الإرهابي وألقت القبض على المنفذ الرئيسي للعملية، ويحمل جنسية أجنبية وشخص آخر متعاون معه كان متخفيا في المزار. التفاصيل حول هذه العملية الإرهابية في هذا التقرير.
عملية إرهابية تكفيرية تستهدف أحد الأضرحة الدينية في مدينة شيراز جنوب إيران، عشرات الشهداء والجرحى بهجوم إرهابي على مسجد وضريح السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام المعروف بشاه شراق. المصادر الأمنية قالت إن التكفيريين المسلحين نفذوا العملية الإرهابية وهاجموا الضريح بإطلاق وابل من الرصاص، ودخلوا إلى ساحة المسجد وأطلقوا النار بصورة مكثفة على المصلين والزوار. شهود عيان قالوا إنهم رأوا شخصا يقوم بإطلاق النار باتجاه المصلين بصورة هستيرية، وإنه دخل إلى المسجد ووصل إلى الضريح وأطلق على الجميع النار.
عندما قال إمام الصلاة الله أكبر سمعنا صوت إطلاق نار وصياحا من طرف مكان تجمع النساء، خرجنا وشاهدت شخصا مسرعا ويطلق النار على الناس بصورة هستيرية. لقد كان يحمل سلاح كلاشينكوف وأطلق النار واقتحم المسجد حتى وصل إلى الضريح وأطلق عليه وابلا من الرصاص.
القوات الأمنية تعاملت مع الحادث وألقت القبض على المنفذ الرئيسي للعملية، ويحمل جنسية أجنبية وشخص آخر متعاون معه كان متخفيا بين الناس. العملية الإرهابية هذه تأتي في إطار سعي أعداء إيران إلى بث الفوضى الأمنية وإيجاد حالة من الانقسام في صفوف الشعب الإيراني على أسس طائفية. وقال العديد من الإيرانيين إن العدو يسعى إلى إرباك الوضع الأمني بأي طريق من أجل استغلاله لإدخال البلاد في أتون الفوضى، حيث جاءت هذه العملية التكفيرية الوهابية في الوقت الذي تركز القوات الأمنية جهودها في مواجهة مثيري الشغب والمخربين. ومع حجم الجريمة وفظاعتها، فإن وسائل الإعلام العالمية المعادية التي منفكت تحرض على الفتنة خلال أعمال الشغب الأخيرة لم تولي أي أهمية لهذا الحدث الإرهابي.
توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أعداء الجمهورية الإسلامية بانتقام شديد سيوجهه الشعب الإيراني ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين بضريح السيد أحمد بن الكاظم بمدينة شيراز جنوب البلاد. واعتبر اللواء حسين سلامي هذه الجريمة دليلا على نوايا أعداء البلاد بقتل الأبرياء العزل داخل الأضرحة الدينية، معربا عن تعازيه الحارة إلى أسر الشهداء الذين سقطوا بهذه الجريمة النكراء. من جانبه شدد رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري على أن قوى الأمن الإيرانية ستطيح بمنافذي الاعتداء على المرقد الديني في القريب العاجل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الأعداء يريدون مخططا بعدة مراحل لزعزعة يديرون مخططا بعدة مراحل لزعزعة أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الجريمة كشفت بكل وضوح عن النوايا القبيحة لداعمي الاغتيالات والعنف في إيران. وضمن إشارته إلى جريمة مرقد شاشراق قال عبد اللهيان: لن نسمح بأن تكون مصالح وأمن إيران لعوبة بأيدي الإرهابيين والأجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد بذريعة حقوق الإنسان. شهدت مدينة مشهد المقدسة في إيران مراسم تدشين الوحدة الثانية من محطة توليد الكهرباء برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كما دشن رئيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس محطات حرارية أخرى بعدة محافظات أبرزها خراسان الشمالية وزنجان وفارس، بهدف زيادة سعة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 1026 ميجاوات. وقد تخطى حجم الاستثمار في هذه المشاريع 600 مليون دولار، فضلا عن مساهمتها بتوفير فرص عمل لآلاف الأشخاص. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم سلام الله عليه في مدينة شيراز جنوب إيران. ورفض غوتيريش الاعتداءات التي تطال الأبرياء العزل داخل الأضرحة الدينية، مشددا على ضرورة محاكمة المتورطين بهذه الجريمة. وفي السياق ذاته استنكر المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك هذا الاعتداء الدموي، معربا عن تضامنه وتعازيه الحارة لعوائل الشهداء الذين سقطوا بالهجوم. إلى ذلك اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ما وقع بالمزار الديني عاملا سيزيد الشعب الإيراني لحمة لمواجهة أعدائهم. تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا:
لم تفق إيران من صدمة الجريمة النكرة التي طالت مزارا دينيا في مدينة شيراز وتسببت بسقوط العالم.
البرلمان العراقي يعقد اليوم اجتماعا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف السوداني. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق. أهلا بكم من جديد، ونعتذر لهذا الخلل الفني، نواصل معكم حصاد الظهيرة. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة، وأضاف أن هذه العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل اللجان المختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بعد ظهر اليوم للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة والمناهج الحكومي. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد دخول جميع القطاعات الأمنية وكوادرها بحالة الإنذار القصوى بالتزامن مع اجتماع لمجلس النواب. فيما يتعلق بآخر التطورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية، تابعوا هذا التقرير.
بعد أن حسم أكثر من نصف الحقائب الوزارية، يتوجه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى البرلمان لنيل الثقة، ويؤجل التصويت على الوزارات المتبقية لحين حسم الخلافات بين الكتل السياسية حول مرشحيهم.
هذه الشراكة ربما قد تكون نوعا ما جيدة، وقد يكون هنالك سطوة لرئيس السوداني السيد المكلف في تمرير كابينة الوزارية بعد ما حصلت كثير من الاجتماعات السياسية.
السوداني يذهب إلى البرلمان مدعوما من تحالف إدارة الدولة الذي يضم كبرى الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، وهي الإطار التنسيقي الشيعي والتقدم والعزم من المكون السني، والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من المكون الكردي. وعليه فإن تمرير كابينته قد لا تواجه صعوبات في حال اتفقت هذه الكتل.
باعتقادنا إلى حد هذه اللحظة، نعم أن السيد السوداني في جلسة يوم الخميس ممكن تتم المصادقة على الكابينة الوزارية، لأنها نعتقد أنها كابينة وزارية مقبولة لدى كل الكتل السياسية وهي من رشحتها.
ورشحت الكتل السياسية 3 إلى 4 شخصيات لكل وزارة ليختار السوداني أحدها، بينما تولى شخصيا اختيار وزراء الكهرباء والصحة والمالية. وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، سيواجه السوداني والإطار الشيعي الذي رشحه اختبارا صعبا للتغلب على جملة من الأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية ومكافحة الفساد.
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق. وذكرت الوزارة أن الجندي كان قد أصيب في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يوم أمس، ونقل المستشفى التي أعلن وفاته فيها صباح اليوم متأثرا بجراحه. يذكر أن الاشتباك وقع في المنطقة الجبلية من شمال العراق التي تنفذ فيها تركيا عملية المخلب القفل. وفيما يتعلق بالتطورات السياسية والأمنية في العراق، نستمع تقرير الزميل محمد سعيد من هناك.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات إلقاء القبض على 6 إرهابيين، بينهم إرهابي شارك بعمليات خطيرة ضد القوات الأمنية في مناطق مختلفة من العاصمة وفجر صهريجا مفخخا في بغداد. وكشف مصدر أمني أن العصابة تنتمي لعصابات داعش الإرهابية، ونفذوا عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في قاطع اللطيفية ضمن ما تسمى بكتائب التوحيد والجهاد الإرهابية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس مقتل جندي تركي كان قد أصيب أمس في اشتباك مسلح مع عناصر من حزب العمال التركي شمال العراق. ووقع الاشتباك في المنطقة الجبلية شمال العراق حيث تنفذ فيها تركيا عملية المخلب القفل داخل الأراضي العراقية. أعلنت قيادة عمليات بغداد دخول جميع القطاعات الأمنية حفظ القانون والشغب والاتحادية والجيش حالة الإنذار القصوى ابتداء من صباح اليوم الخميس، تزامنا مع جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها بعد الظهر للتصويت على منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة والمنهاج الحكومي. ولم تحدث أي قطوعات للجسور والطرق الرئيسة لا سيما القريبة من المنطقة الخضراء والمؤدية إليها حتى الآن. بالسياق ذاته أكد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني أن عملية التدقيق النهائي بشأن تشكيل الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، ويصوت البرلمان اليوم بحسب أكثر التوقعات على حكومة السودان التي انتظرها العراقيون لأكثر من عام بعد اتفاق أغلبية القوى السياسية على تمرير نصف زائد واحد من التشكيلة الحكومية، وسيدير السوداني 4 أو 5 وزارات بشكل مؤقت. على صعيد ثاني، أدانت القيادات العراقية وشخصيات سياسية الجريمة الإرهابية التي جرت في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم المعروف بشاه جراغي جنوب إيران، وأدانت القوى السياسية الجريمة الإرهابية فيما عزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم الجمهوري الإسلامية بشهداء وجرح الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب إيران. وقدم السيد الحكيم خالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الشقيق، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتآزر والتكاتف لتجفيف منابع وتمويل الإرهاب والحد من آثاره التدميرية على أمن واستقرار الشعوب. إدانة الأعمال الإرهابية من قبل القادة العراقيين يؤكد حقيقة أن الأعمال الإرهابية تستهدف الجميع دون استثناء، ولذا يجب على الجميع محاربتها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 40 مواطنا فلسطينيا. يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على استمرار سلطات الكيان بحصارها على مدينة نابلس. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، فيما أصيب 3 مستوطنين جراء أنشطة مقاومة نفذت خلال 24 ساعة الماضية في الأراضي المحتلة. وفي غزة اعتقلت بحرية الاحتلال 5 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل القطاع بعد التعرض إلى مركبهم في عرض البحر، وما يزال مصيرهم مجهولا. وللاطلاع على تفاصيل الأوضاع في نابلس نستمع للناطق باسم حماس عن القدس محمد حمادة.
من هذه الضربة القوية التي تعرضت لها المقاومة في الضفة الغربية وخاصة عرين الأبطال عرين الأسود في نابلس، إلا أننا نتحدث عن واقع بكليته مفاجئ وصادم لهذا الاحتلال. نحن حتى أشهر قريبة لم يكن الاحتلال يتوقع هذه الصورة العظيمة في الضفة الغربية من هذه التشكيلات والحالات، كتيبة جنين وكتيبة عرين الأسود وكذلك في طول كرم، وعمليات موزعة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، فضلا عن العمليات البطولية على رأسها عمليات البطل عدي التميمي. هذا الواقع بكليته صدم الاحتلال الذي كان يراهن على أنه في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الظروف التي يراها مواتية من أجل ترسيم وقائع على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالقدس، وأقصد في الظروف هنا هو الدعم الأمريكي وكذلك الصمت العالمي، والعامل الأهم هو عامل التطبيع واللهاث العربي نحو التطبيع. هذه الظروف قرأها الاحتلال كفرصة مواتية من أجل أن ينقض بمزيد من الإجرام على شعبنا، وكان قد توقع بأنه لا يوجد أي إمكانية للمقاومة من خلال ما كان يقوم به من برامج على طول سنوات وكذلك من عمل دؤوب من قبل التنسيق الأمني. الحالة كانت صادمة بحيث أن الاحتلال تفاجأ وفشل في مواجهة هذه الحالة التي بدأت في جنين وكان يتوقع أن يسيطر عليها في أوائل تشكلها، إلا أنها امتدت ثم باتت انتقلت إلى عرين الأسود وانتقلت إلى طول كرم، انتقلت إلى عمليات ممتدة، عمليات مرتبطة ارتباط مباشر بما يحدث في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ارتباط مباشر بما يتعرض له الشعب الفلسطيني بكليته، بمعنى أن كل جغرافيا فلسطين باتت تتجاوب لكل ما يحدث فيها من عدوان من قبل الاحتلال. وعدوان الاحتلال في هذه الأيام على وجه الخصوص على عرين الأسود يؤكد حالة المأزق الكبير التي وصل إليها الاحتلال أمام هذه البطولة، أمام هذه الحاضنة التي ظهرت من جديد أمام وجهه. هي لم تختفي، حالة استعداد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المقاومة لم تكن لتختفي في يوم من الأيام، كانت موجودة، لكن قيود كثيرة قد أثقلت كاهلها على مدى سنوات، لكنها في هذه الأيام شبت عن طوق هذه القيود وعلى رأسها التنسيق الأمني.
ك كما وطلبت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية من الكيان ببث الفيديو التوثيقي الكامل للعملية العسكرية التي جرت في نابلس فجر الثلاثاء الماضي واستشهد فيها 5 مقاومين، متحدية كيان الاحتلال الإسرائيلي ومؤكدة كذب قياداته، واعتبرت أنها كانت تهدف لتحقيق إنجازات انتخابية لكل من رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الحرب بيني غانتس. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
متحدية كيان الاحتلال الإسرائيلي ومؤكدة كذب قياداته، طلبت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية من الكيان بث الفيديو التوثيقي الكامل للعملية العسكرية التي جرت في نابلس فجر الثلاثاء الماضي واستشهد فيها 5 مقاومين، معتبرة أنها كانت تهدف لتحقيق إنجازات انتخابية لكل من رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الحرب بيني غانتس. وكشفت مجموعة عرين الأسود في بيان لها جانبا من تفاصيل معركة الفجر هذه، مؤكدة أن قيادتها استدرجت الاحتلال للعملية في البلدة القديمة ووجهت له ضربة من الأجناب والمؤخرة ونجحت في تكبيد القوة المهاجمة خسائر مؤكدة بعد استهدافها بدفعات نارية كثيفة ومتتالية. وأشار البيان إلى أن الاحتلال عقب العملية وبعد فشل في الحصول على أي معلومة أثناء المعركة وعدم وصوله لأي جثة مقاتل وعدم حصوله حتى على أي عتاد، أعلن أن الهدف كان تفجير مختبر للعرين، لافتا إلى أنه وبعد استشهاد القيادي وديع الحوح أصبح الاحتلال ينسج الروايات ويكذب على مستوطنيه كما كان يكذب دائما ويوزع قتلاه ومصابيه على حوادث الدهس والسقوط وغيرها. وعلى خط موازن، كشف الإعلام الصهيوني أن جيش كيانه وجهازه الأمني رفعا من حالة التأهب الأمني، مشيرا إلى عشرات التحذيرات من إمكانية تنفيذ مجموعة عرين الأسود عمليات انتقامية عقب اغتيال أحد قادتها في نابلس. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية استخدام قوات الاحتلال برنامج بيجاسوس التجسسي لتحديد مخبأ مجموعة عرين الأسود قبيل الاقتحام الأخير لنابلس. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في منطقة نابلس صباح الأربعاء دون ذكر الأسباب، زاعما أنه لا خشية لديه من تسرب معلومات منها، مكتفيا بالإشارة إلى أنها سقطت أثناء قيامها بمهمة.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع. وأفاد مصدر عسكري سوري بأن كيان الاحتلال نفذ عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق، مضيفا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من صواريخ الاحتلال دون أن يذكر تفاصيل عن الموقع أو المواقع المستهدفة. كما أكد أن الاعتداء لم يتسبب بخسائر بشرية واقتصرت على الماديات. تسلم الرئيس اللبناني ميشيل عون الوسيط الأمريكي أموس هوغشتاين الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وسلمها إلى الوفد اللبناني. وأعلن ذلك نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب في مؤتمر صحفي من قصر بعبدة أن رئيس الجمهورية ميشيل عون وقع الرسالة الأمريكية الرسمية مكلفا وفدا باسمه لتسليم الرسالة إلى هوغشتاين في الناقورة، فيما ستكون هناك رسالة أيضا للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية. أعلنت أستراليا أنها سترسل 70 جنديا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك، وستشحن 30 عربة مدرعة أخرى لدعم كييف ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: نتوقع الآن أن يكون هناك صراعا طويل الأمد، مضيفا أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى الدعم على المدى الطويل. وفي سياق متصل أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وجود علاقة بلاده مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن أجهزة الاستخبارات بين الطرفين بدأت التعاون الاستخباراتي بشأن مستجدات الحرب. بهذا نصل إلى الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مرتكبي جريمة مهاجمة مزار جيني في مدينة شيراز سيعاقبون ويدعو الاتحاد لمواجهة الأعداء. الرئيس الإيراني يؤكد أن العمل الإرهابي لن يمر دون عقاب وأن قوى الأمن ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. وتواصل الإدانات الدولية للجريمة الإرهابية بمهاجمة مزار ديني بجنوب إيران. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بعض الصحابة قد تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أنهم ما كانوا يطيقون فراق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحظة واحدة، لشدة حبهم وتأثرهم بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هؤلاء الصحابة ربيعة بن كعب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، تبارك الله.
اللهم إلهي، أقسم عليك بحق محمد وآله ألا تفرق بيني وبين نبيك محمد طرفة عين أبدا، واجعلني ممن يتمتع برؤيته المباركة في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا حبيب، تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا. ولكن الصلاة قد انتهت يا ربيعة، والمصلون قد خرجوا من المسجد، أليس لك أهل ينتظرونك؟
دعني يا حبيب، دعني، فقلبي لا يطاوعني، لا يطاوعني في الخروج من المسجد ورسول الله فيه.
ما أشد حبك لرسول الله يا ربيعة؟
والله لقد أحببت رسول الله حبا جعلني لا أستطيع مفارقته لحظة واحدة.
جميل.
فقد شغفت بحبه يا حبيب.
هنيئا لك يا ربيعة، ولكن عليك أن تعلم أن زوجتك وأولادك أيضا يحبونك، وهم ينتظرون منك أن تبادلهم هذا الحب. أليس لأولادك حق عليك يا ابن كعب؟
بلى، ولكن ماذا أعمل لقلبي الذي امتلأ بحب رسول الله دون غيره؟
حسنا، قم لنجلس معا قرب رسول الله ونبين له حبك الشديد له، لنرى ماذا يقول لك.
وهذا ما أفكر فيه.
هيا
هيا
هيا.
تفضلا، هل لكما حاجة أو سؤال لرسول الله؟
نعم يا أبا ذر، فهذا صاحبي ربيعة بن كعب يريد أن يتحدث مع رسول الله.
أيأذن لي سيدي ومولاي رسول الله بالحديث معه يا أبا ذر؟
ولم لا، فما جلوس رسول الله هنا إلا للاستماع إلى الناس؟ تفضل يا ربيعة، تحدث مع رسول الله.
السلام عليك يا حبيب قلوب العالمين، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول لك رسول الله: وعليك السلام يا ربيعة ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ربيعة، قل ما في قلبك.
يا رسول الله، أشهد الله أني لا أستطيع فراقك، وإذا ما عدت إلى داري فإني لا أذوق طعم الراحة أبدا حتى الصباح، فعيشي بدونك منغص ويومي بغيابك منكد.
بارك الله بك يا ربيعة، بارك الله، أحبك الله بحبك لرسوله.
قل يا ربيعة ما تريده من رسول الله، فإنه مسرور بلقياك.
عفوا يا رسول الله، أقسم لك إني أحبك ولا أستطيع مفارقتك.
يا ربيعة، إن رسول الله يبشرك بالجنة.
حتى لو كنت في الجنة فإني لا أطيق فراقك يا رسول الله، وطلبي إليك أن أكون معك في الجنة يا حبيب الله.
انتظر يا ربيعة، فقد أطرق رسول الله برأسه.
لا يا حبيب، ولكنه الوحي قد نزل عليه.
ماذا؟ نزل الوحي على رسول الله الآن؟
أخبرنا يا أبا ذر، بما جاء الوحي؟
جاء بالبشرى لك يا ربيعة.
البشرى لي أنا؟
نعم نعم، ألست أنت الذي طلبت أن تكون مع رسول الله يوم القيامة؟
نعم نعم، وبماذا نزل الوحي؟ أخبرني بالله عليك.
لقد نزل الوحي بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر الله أكبر، هذه البشرى ليس لك وحدك يا ربيعة، وإنما هي لكل الذين يطيعون الله ورسوله في كل أمر ونهي.
نعم يا ربيعة، ويأمرك رسول الله بحب أبنائك وزوجتك والبر لوالديك والإحسان للأيتام والفقراء وصلة الأرحام ليكتمل إيمانك ولتفوز برفقة رسول الله يوم القيامة.
لا خير في من يدعي محبتك وهو مخالف لله ولك يا رسول الله، والله لا أفعل كل ما تأمرني ولا أنتهي من كل ما تنهاني عنه.
ومضى ربيعة بن كعب مواظبا على فعل الطاعات منتهيا عما نهاه الله ورسوله عنه، فكان أمينا على مأتم، صادق القول، يحسن للآخرين ويقضي حوائجهم، واصلا لرحمه، يؤدي حق الله وحق الناس، زاهدا مخلصا في عبادته لله، يعفو عمن يسيء إليه، صابرا على البلاء شاكرا لله في السراء والضراء. ومرت الأيام والأعوام وربيعة بن كعب على هذا الحال، وقد رأى رسول الله صدقه وإخلاصه، فأراد أن يقدم له هدية تناسب التزامه بأوامر الله ونواهيه.
يا ربيعة، يا ربيعة، نعم نعم يا أبا ذر، ما وراءك؟ رسول الله يريد أن يحدثك فأجبه.
رسول الله يود الحديث معي؟
نعم، أسرع يا ربيعة، أسرع.
نعم نعم
يا رسول الله، هذا ربيعة بن كعب أمامك.
فداك أبي وأمي يا رسول الله.
يقول لك رسول الله: يا ربيعة، منذ 7 سنوات وأنت لم تطلب مني شيئا، فاطلب مني يا ربيعة ما تحب، فإني أريد أن أكرمك لصدقك معنا. أطلب يا ربيعة الآن ما تحب.
حقا تعطيني ما أحب؟
وهل تشك فيما يقوله لك رسول الله وهو الصادق الأمين؟
أبدا أبدا يا أبا ذر، لم يخالجني أدنى شك في كلام رسول الله وهو أصدق الصادقين.
إذن قل ما تريده من رسول الله يا ربيعة.
دعني أفكر. يا رسول الله، أمهلني هذه الليلة حتى أفكر فيما أطلبه منك. نعم.
وذهب ربيعة بن كعب يفكر ليلته كلها، ثم عاد في اليوم الثاني ليقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
السلام عليك يا رسول الله.
يقول رسول الله عليك السلام:
يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة.
نعم الطلب والله، من علمك ذلك يا ربيع؟
لم يعلمني أحد، فقد فكرت في أن أطلب من رسول الله مالا، فرأيت أن المال ينفد وأن الدنيا فانية، ففكرت أن أطلب من رسول الله بأن يدعو لي بإطالة عمري وإكثار أولادي، فعلمت أن ذلك ينتهي عند الموت، فالموت آت لا محالة، فلم أرى أفضل من أن أطلب أن أكون مع رسول الله في الجنة، ولا أطلب غير ذلك يا أبا ذر.
فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: يا ربيعة، نعم ستكون معي في الجنة بشرط أن تطيل في سجودك لله جل وعلا. فهنيئا لربيعة بن كعب الذي فاز بالجنة مع رسول الله بإخلاصه وبحبه لرسول الله وطاعته لأوامره. نسأل الله أن يرزقنا الحب الصادق لرسول الله، لنفوز بما فاز به ربيعة بن كعب، وذلك هو الفوز العظيم. من خلق رسول الله العظيم أنه كان شديد الحب للفقراء والمساكين، فكثيرا ما كان يتفقدهم ويجالسهم ويتصدق عليهم ويوصي بهم خيرا.
أبشروا أيها الفقراء، أبشروا بحب رسول الله لكم وترحمه عليكم. والله ما أهدي إليه شيء إلا قال تصدقوا به على فقراء المسلمين، وها أنا أتيت إليكم اليوم بهذه الذبيحة التي أهديت إليه حيث أمرني بتوزيعها على الفقراء. فليتقدم كل واحد منكم ليأخذ حصته. تفضلوا تفضلوا، خذ.
شكرا.
وأنت كذلك.
شكرا لله وشكرا.
هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لله. شكرا لله.
تفضل تفضل، خذ خذ حصتك. تفضل.
هل تركت لرسول الله شيئا من هذه الذبيحة يا حذيفة؟
لم يأمرني رسول الله بذلك.
وهل سيمانع إن تركت له شيئا؟
بالتأكيد سيرفض وسيلومني إن تركت له شيئا من هذه الذبيحة.
وكيف عرفت أنه سيرفض وسيلومك؟
لقد كان لي في الذبيحة السابقة التي أهديت لرسول الله خير درس وعبرة.
وما قصة الذبيحة السابقة يا حذيفة؟
نعم قل.
الذبيحة السابقة عندما أمرنا رسول الله بتوزيعها على الفقراء، عزلت له إحدى نسائه الكتف وقالت إن رسول الله يحب لحم الكتف.
هنيئا له.
ولكن ولكن رسول الله لم يهنأ بلحم الكتف حيث لم يذق منه شيئا.
لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟
فعندما عاد قال ما خبر الذبيحة؟ هل وزعت على الفقراء؟ فقالت له إحدى نسائه لقد ذهبت الذبيحة بأكملها ولم يبق منها سوى هذا الكتف. فتعجب رسول الله لهذا الكلام وقال بل بقيت الذبيحة بأكملها ولم يذهب منها إلا هذا الكتف.
وكيف يكون ذلك؟ ماذا يقصد رسول الله بهذا الكلام؟
كان رسول الله ينظر إلى ما يوضع في ميزان حسناته عند الله تبارك وتعالى، فما أنفق في سبيل الله يعتبره هو الباقي حقا، ويؤجر عليه صاحبه ويرى أثره الجميل يوم القيامة. أليس الله تعالى يقول وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون؟
لله درك يا رسول الله، اللهم لا تحرمنا خير نبيك في الدنيا ولا في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
آمين.
Thank you.
وفي ذات يوم جاء هذا الفقير إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بملابسه الرثة البالية، وأخذ يبحث عن مكان يناسب حاله ليجلس فيه.
أراك متحيرا يا عزيزي، هل تبحث عن شيء فقدته؟ سألتك لأساعدك في البحث عنه.
لا يا حذيفة، ولكني متحير في مكان الجلوس، لا أدري أين أجلس.
أجلس حيثما تحب.
أني خجل من ملابسي الرثة وجبتي البالية.
لا تقل ذلك يا أخي، لئلا يسمعك رسول الله. ألا تعلم أن رسول الله يحب الفقراء ويحنو عليهم ويقربهم إليه؟ ألا ترى أن أكثر الجالسين مع رسول الله هم من الفقراء؟ ها؟ انظر إلى رسول الله، إنه يشير إليك بالجلوس إلى جنبه. هيا اذهب.
لبيك رسول الله، ولكن إلى جنب رسول الله يجلس رجل حسن الملابس ويبدو أنه من وجهاء قريش.
لا ضير في ذلك، هذا من أغنياء قريش، اذهب واجلس بجانبه.
حسنا سأذهب.
وجلس الفقير إلى جنب أحد أثرياء قريش، ولما أحس هذا الثري بجلوس الفقير بجنبه ثقل عليه ذلك، فما كان منه إلا أن لملم ثيابه وابتعد عن الفقير لئلا يلامسه. فغضب رسول الله واستاء من تصرفات هذا الثري، فقال له:
أيها الثري.
نعم.
يقول لك رسول الله: أراك لملمت ثيابك الفاخرة لئلا تلامس ثياب هذا الفقير، فهل خفت أن ينتقل فقره إليك؟
لا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن ينتقل غناك لهذا الفقير؟
أبدا يا رسول الله، لم أخف من ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن يتحول لباسك الفاخر إلى لباس رث عند ملامسته للباس هذا الفقير؟
كلا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
إذن لما لملمت ثيابك وابتعدت عن هذا الفقير الذي جلس بجنبك؟
عذرا يا رسول الله، أعتذر إلى الله وإليك من سوء عملي. أعترف أن الشيطان كان يزين لي القبيح ويقبح لي الحسن. عذرا يا رسول الله، عذرا.
يقول لك رسول الله: إنك استهنت واستخففت بهذا المؤمن الفقير وكسرت قلبه، فهل لك أن تجبر هذا الكسر؟
نعم، أهب نصف ثروتي لهذا الرجل الفقير جبرانا لإساءتي إليه.
أيها الفقير، يقول لك رسول الله: هل ترضى بما عرضه عليك هذا الثري لقاء صفحك عنه؟
لا يا رسول الله، لا أحتاج إلى مال هذا الثري حتى لو وهب كله لي.
يقول لك رسول الله: لماذا؟
لأني أخشى أن أصبح عند مال هذا الثري
أن أكون متكبرا على غيري من الفقراء، فيمقتني الله وتمقتني أنت يا رسول الله كما مقدت هذا الثري.
هكذا يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله درسا لكل الأثرياء بعدم التكبر على الفقراء والاستخفاف بهم، فإن الفقير المؤمن حبيب الله وحبيب رسوله، ومن أهان فقيرا مؤمنا فقد تعرض لرسول الله وهتك حرمة الله.
ولا تر الأعادي قط ظلا، كل عيد وكم عيد يغطيه السحاب دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 3:00 عصرا.